بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: كيف ترفع المرأة يدها عند رمي الجمرة فقد تنكشف يدها؟ هي تلبس لباس ساترا ما يكشف يدها إذا رفعت، وترفع وإلا رفعت رفعا خفيفا، ويمكن أن تقرب إليها فلا تحتاج إلى رفع كثير. يقول: ما المقصود بوجوب الدم على المتمتع؟ هل هو دم الهدي أم غيره؟ مرادنا فيه دم الهدي في المسائل المتقدمة بيان ذلك، كلامنا في المسائل على دم الهدي. والآية واضحة: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. يقول: ما حكم الاتيان بعمرة بعد العمرة التي نوى بها الحج التي نوى بها حج التمتع؟ كان يعتمر في شوال ثم يعتمر عمرة أخرى في ذي القعدة، يجوز ذلك؟ نعم، لأن العمرة فعل خير نوى بها، نعم فعل خير وتنفل ما يضر. نعم، وإن لم يفسل بسفر. يعني الأخ كان يقصد إذا كرر المباشرة ما يصلح، يعني يكرر في اليوم الثاني والثالث، تقدم التنبيه على ذلك. وإن كان فصل بفاصل كسفر أو مدة طويلة فلا بأس. يقول: هل يجوز لي أن أكلم زوجة أخي بالجوال؟ يجوز إذا أمنت الفتنة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فإذا خضعت بالقول أو خشيت على نفسك لا يجوز ذلك. يقول: في مسألة حاضر المسجد الحرام، القول الرابع أنهم هم أهل الحرم، ما معنى هذا؟ يعني المكان الذي حرمه الله، مكة ومنى ومزدلفة، هذه أماكن حرام، ويمتد حوالي مكة إلى جهات مجاورة، وحدود الحرم معلومة في هذه الأيام إلى أماكن معلومة، ومن أحب أن يرى نعم المسافات بالأذرع يراجع الكتاب الذي أتينا به، ما هو؟ نعم، أخبار مكة الأزرقي وتاريخ مكة. وهناك كتب أخرى أيضا كأخبار مكة الفاكهي قد يكون ذكر فيها شيء، فالكتب التي تكلمت على تاريخ مكة يذكرون شيئا، لكن أشهر ذلك عند أهل العلم الكتاب الأزرقي. تراجع وسيحد لك الحرم من جهة كذا كذا وكذا ذراع، ومن كذا وكذا إلى آخره. يقول: هل الحجاب والإزار صفة من صفات الله؟ الحجاب مخلوق، حجابه النور، والصفة هي الاحتجاب، الله من صفته أنه يحتجب بالحجاب، ومن صفته أنه يحجب الحجاب عن نفسه عن الخلق، عن رؤية الخلق له بهذا الحجاب، ولذلك قال: لو كشفه. والصفة ما يصلح يقال فيها لو كشفه. وحديث الكبرياء ردائي والعز إزاري من ينازعني عذبته، العلماء فهموا من الحديث إثبات صفة الكبرياء والعز، فهذا هو المراد بإثبات الصفات في هذا الحديث، صفة الكبرياء وصفة العز. ويجرى الحديث على ظاهره، يقال: إزار الله العزة ورداءه الكبرياء. أخذنا في الدرس السابق مسألة حاضر المسجد الحرام من هم؟ ما هو الذي خرجنا به عندك؟ أهل مكة وما جاورها بمسافة لا تقصر فيها الصلاة، هذا أحسن الأقوال أو أقربها. وهنا قول أيضا قريب قوي أهل الحرم، نعم، من حيث أنهم، نعم، حاضر المسجد الحرام هم بلا شك، لكن القول الأول أعم، يشمل أيضا أماكن مجاورة بمسافة لا تقصر فيها الصلاة. وصلنا إلى المسألة 55 بعد 100. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 55 بعد 100، وقت وجوب الدم، أي متى يتعلق الدم بالذمة يصير واجبا على الحاج. في المسألة أقوال: الأول بعد رمي الجمرة، وهو قول مالك وأصحابه، لأنه هو الوقت الذي ذبح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا هو وقت الذبح فهو وقت الوجوب. ولذلك من مات قبل أن يصل إلى رمي الجمرة هل يلزمه دم على هذا القول؟ ما يلزمه. مثلا مات وهو بعرفة، خلاص ما يلزمه، ما أدرك الجمرة. مات في المزدلفة كذلك لا يلزم أن يخرجوا من ماله شيئا يشترون به الهدي. قال الثاني: عند الإحرام بالحج، يعني متى ما قال لبيك اللهم بالحج وجب عليه الدم، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وداود وابن حزم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قالوا قد شرع بالحج وقد تمتع، قد جاء بالعمرة ثم أحل ثم أحرم بالحج، فصار تشمله الآية: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، سواء أدرك وقت الرمي أم لم يدرك. فالآية تشمل من أدرك الحج بعد تمتعه بالعمرة. القول الثالث: إذا وقف بعرفة، يعني إذا أدرك الوقوف وجب عليه الدم، وإذا لم يدرك فليس عليه، وهو قول عطاء ورواية عن أحمد وعن مالك واختاره بعض الحنابلة. ولعل حجة هذا القول الحج عرفة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، مع أن الحديث عند أهل العلم مقصود به التمارة بيان أن الوقوف بعرفة من أعظم أركان الحج، وليس فيه الحصر عند أهل العلم، أو من أهم الأركان الوقوف بعرفة. قال الرابع: يجب الدم بطلوع الفجر من يوم النحر، يعني إذا طلع الفجر من يوم النحر وجب عليه، أدرك يوم النحر. وهو رواية عن أحمد أخذ بها جماعة من أصحابه، وذلك لأن الهدي من جنس ما يقع به التحلل، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كالطواف. ما معنى قوله لأن الهدي من جنس ما يقع به التحلل؟ ما معنى هذه العبارة؟ أنه يتحلل بأعمال يوم النحر من تلك الأعمال الذبح. ما هي الأعمال التي يتحلل بها الحاج يوم النحر؟ الرمي ثم الذبح ثم الحل ثم الطواف ثم طواف الإفاضة، فهذا من جنس الأعمال الذي يقع بها التحلل. لأن الهدي من جنس ما يقع بالتحلل، فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كالطواف والرمي والحلق. واستدلوا بالآية المتقدمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وقال المقصود أفعال الحج، وأكثر أفعال الحج يوم النحر. لو نظرنا إلى الآية فهي دلالته على القول الثاني أنه عند التلبس بالحج أظهر من هذا الدليل من هذا الاستدلال على هذا القول أنه أكثر أفعال الحج يوم النحر فيجب يوم النحر. فالآية فيها إلزام من حصل منه التمتع بالعمرة إلى الحج. فدلالة استدلال القول الثاني أو تعلقهم بالآية أقوى من تعلق القول الرابع، مع أن الآية نفسها علقت الحكم بماذا؟ بالتمتع أم بالدخول في مناسك الحج؟ نعم التمتع. فيظهر أن من حصل من المتعة التمتع تعلق الوجوب في ذمة. فالخامس أن الدم يجب بالإحرام للعمرة، وهو رواية عن أحمد مشهورة الحديث ابن عباس في صحيح مسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا مما يأخذ على أصحاب القول الثاني والثالث والرابع كلها أو كل الأقوال، لأن العمرة هي نفسها من الحج، عمرة التمتع هي من الحج، فالذين فصلوا بينهما في أقوالهم نظر، لذلك صار هذا القول الخامس أقرب من غيره أن الدم يتعلق بالذمة من بداية الحج، وبداية الحج المتمتع يبدأ بالإهلال بالعمرة. قال وعبد طيب الخامس أن الدم يجب بالإحرام للعمرة، ورواية عن أحمد مشهورة لحديث عباس في صحيح مسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو عبد الله عفاه الله أقرب الأقوال والله أعلم والقول الخامس، إلا أن وجوب الدم مقيد في الآية بالأمن، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والمقصود الأمن من العدو والمرض فيتمكن من أداء مناسكه. وعليه فالذي يظهر الله أعلم أن الوجوب له تعلق بالذمة منذ إحرامه بالعمرة، ولكن لا يتم الوجوب إلا بالدخول في وقت الذبح كما هو قول مالك وبالله التوفيق، يعني هذا القول الذي هو الجمع بين القولين أقرب، لأنه إذا نظرنا من حيث الآية علقت الوجوب في من تمتع هذا هو سبب الوجوب، لكن بقي شرط في الآية فإذا أمنتم، والأمن ما فائدة الذكر في الآية؟ أي أنه يأمن لأداء المناسك من العدو والمرض وغيره، فدل على أن الوجوب له ما زال لا يتم الوجوب إلا بإدراك الوقت، فلو مات قبل رمي الجمرة فلا يجب عليه، ولذلك الذي مات بعرفة في حديث ابن عباس في الصحيحين أمر النبي عليه الصلاة والسلام يغسل بماء وسدر، كفنوا في ثوبيه ولا تحنطوا ولا تخمر رأسه، ذكر الأحكام كلها، وما ذكر أنه يلزم الدم عليه. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن سبب الوجوب ينعقد مبكرا عند إحرامه بالحج، ومتى يحرم بالحج أو عند ابتداء إحرامه بالعمرة، لأن العمرة نفسها هي من أعمال الحج، عمرة التمتع هي من أعمال الحج، ولكن لا يتم الوجوب في الذمة إلا بإدراك الوقت، إلا بإدراك الوقت. وهذا له أمثلة، له أمثلة، الذي يملك نصابا يتعلق الزكاة في ذمته ولا يتم الوجوب عليه إلا بحولان الحول، ولا يتم عليه الوجوب إلا إن ذا حال الحول. وكذلك الذي يبلغ تتعلق الصلاة في ذمته ولا يجب عليه إلا إذا دخل الوقت، دخل وقت الصلاة، وهذا مثله والله أعلم. وهذا يتعلق الذنب في ذمته من حين شرع بالتمتع بحج التمتع، ولا يتم الوجوب عليه إلا إذا أدرك وقت الذبح كقول مالك. فحصل أن جمعنا بين القول الخامس والأول، وبه تستقيم الأدلة، نعم يجمع بين الأدلة. طيب أضيف إلى المراجع المجموع للنووي الجزء السابع 183، ذكرنا المغني والمحلى وأضيف المجموع السابع 183. قال المسألة 56 بعد 100، وقت جواز الذبح. طيب متى يشرع أن يذبح؟ أن يجيب من هذه الجهة لك عامر، متى يذبح؟ يوم النحر. طيب وقبل يوم النحر هل يشرع له؟ يعني في يوم عرفة وقبلها؟ نعم ما يشرع. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم النحر أيضا. نعم، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله الذي بينه الشرع بعد رمي جمرة العقبة يعني يوم النحر. قال ذهب أكثر أهل العلم لأنه لا يذبح قبل يوم النحر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا في ذلك اليوم، وقاسوه أيضا على الأضاحي، وقال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومعلوم أن محله يوم النحر بمنى، ولا يجوز الحلق والذبح قبل ذلك. وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يجوز ذبحه من حين إحرامه بالحج، من حين إحرامه بالحج للآية المتقدمة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا خالفه الجمهور، يعني عند الشافعي اعتمر مثلا في أتى بالعمرة مثلا في 20 من ذي الحجة وأهل بالحج في اليوم الثامن، أو تقدم وأهل في اليوم الخامس أو السادس إن كان بعيدا في أهل بالحج. ها؟ شرين ذي الحجة أنا قلت ذي القعدة. أيوة نحن قصدنا هكذا، أولا أهل بالعشرين ثم أهل بالعمرة، أولا أهل أولا بالعمرة ثم أهل بالحج مثلا في العشر الأول. رجعنا إلى قول الأولى، يعني حصل الإهلال بالعمرة في 20 من ذي القعدة ثم الإهلال بالحج في السابع أو الخامس أو الثامن، متى السنة؟ اليوم الثامن. لكن لو تقدم هل يصح؟ يصح الإهلال لو تقدم وخالف السنة. فالآن عند الشافعي بعد ما يهل بالحج في اليوم السابع مثلا أو السادس أو الثامن يجوز له أن يذبح في ذلك اليوم عند أن يهل بالحج، والقول هو الأقرب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الآية حتى يبلغ الهدي محلة، وأيضا قول الصحابة يا رسول الله رميت قبل أن أذبح، ذبحت قبل أن أرمي، يدعى أنهم تحروا ذلك اليوم، ورخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في التقديم والتأخير في ذلك اليوم فحسب. قال ذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يجوز ذبحه من حين إحرامه بالحج للآية المتقدمة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. واختلف الشافعية في جواز الذبح بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، يعني بعد الحج عندهم جائز ما في إشكال عندهم بعد أن يقول لبيك اللهم بالحج. طيب قبله بعد أن ينتهي من العمرة ويتحلل هل له أن يذبح؟ عند الشافعية اختلفوا، بعضهم قال له الذبح وبعضهم قالوا ليس له الذبح، ولا صح عند الشافعية أنه له أن يذبح بعد أن ينتهي من العمرة. طيب قبل العمرة، قبل أن ينتهي من العمرة، فالشافعية كلهم يقولون ما يذبح قبل أن ينتهي من العمرة، ما زال معتمرا ما قد انتهى فعندهم لا يذبح. قال واختلف الشافعية في جواز الذبح بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ولا صح عندهم جوازه. قلت وقول الجمهور والصواب الله أعلم. أما لا تدل على قول الجمهور. أضيف إلى المغني المجموع 783. المجموع 783. قال المسألة 57 بعد 100: من ماذا يكون الهدي؟ من يجيب من ماذا يكون؟ لك عبد الرحمن بهيمة الأنعام كم عليه؟ شاه أو سبع بدنة أو سبع بقر. قال النووي رحمه الله في المجموع قال العلماء: والهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد ها هنا ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم خاصة. انتهى. قلت وهو مذهب الجمهور بقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، وثبت أيضا عن ابن مسعود وغيره كما في مسند ابن أبي شيبة تفسير الطبري وابن أبي حاتم، جاء أيضا عن مسعود وجاء عن علي في سند انقطاع أنهم جعلوا ما استيسر من الهدي يشمل الغنم الشاة، وسيأتي عن عائشة بن عمر أنهم قالوا لا يشمل الشاة إنما الإبل والبقر. وثبت عن عائشة بن عمر رضي الله عنهم القول بأن ما استيسر من الهدي لا يكون إلا من الإبل والبقر. في الحاشية أخرجه عنهما ابن جرير بن أبي حاتم في تفسيرهما إسناد صحيح. أثر ابن عمر أيضا عند ابن أبي شيبة. نعم، سيأتي المرجع بعد قليل. وهو قول القاسم بن محمد ومالك، يعني هؤلاء الآن خصوه بالإبل والبقر. وقوله تعالى: فما استيسر من الهدي أعم من ذلك، يشمل حتى الغنم، وهو فتوى ابن عباس وابن مسعود وغيرهم. قال إسماعيل القاضي: وقد يكون اختيار ابن عمر لهذا على سبيل الأفضلية، فقد قيل له في بعض الروايات ابن مسعود يقول تكفي شاة، قال الصيام أحب إلي من الشاة، يعني كأنه استفضل فقط وليس عبارة عن منع بالكلية، يعني هذا الأثر يشير إلى أنه استفضل ولم يقل لا يجزئ، ما قال لا يجزئ، قال الصيام أحب إلي من الشاة، يعني إشارة إلى أنه يعني يرى أن الإبل البقر هي التي ضحى بها، الظاهر أنها على سبيل الأفضلية، هذا أحسن ما يحمل عليه، أهدى مرة غنما لا ذاك في رسالة الهدي تطوعا، لا يصلح إن شاء الله. يعني في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غنما من المدينة هديا إلى الكعبة. الهدي يا أخوان هو عبادة ليست مخصوصة بالحاج، الحاج المتمتع واجب عليه الهدي، وغير الحاج له أن يهدي حتى ولو بقي في بلده، يرسل رأسا يذبح في الحرم يتصدق به، هذا جائز. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما أرسل الهدي من المدينة. قال إسماعيل القاضي في الأحكام كما في الفتح: ويرد هذا قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. وأجمع المسلمون أن في الظبي شاة فوقع عليه اسم الهدي. انظروا استنباط جيد في آية الصيد، من ذا ماذا قال: هديا بالغ الكعبة، ومن رمى ظبيا أو غزالا وجب عليه شاة عند العلماء كلهم وفي فتوى الصحابة أيضا، دل على أنهم أطلقوا عليه هذا اللفظ هدي، فهو يعتبر هديا. قال: أجمع المسلمين أن في الظبي شاة فوقع عليه اسم الهدي. قال الحافظ رحمه الله: قد احتج بذلك ابن عباس، أن احتج بهذا بنفس هذا الاستدلال ابن عباس. فأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عباس: الهدي شاة، فقيل له في ذلك فقال أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون به، ما في الظبي؟ قالوا شاة. قال فإن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة. وهذا استنباط جيد الحاشية، اسناده صحيح كما في تفسير الطبري. والصواب وقول الجمهور والله أعلم. ما هو قول الجمهور؟ مثلا لا تقلب الصفحة. ما هي المسألة؟ يعني المسألة في الهدي يكون من بهيمة الأنعام كلها، فهل هو مخصوص بالإبل البقر أو يشمل الشاة؟ نقل عن ابن عمر وعائشة ما يوهم أو ما يدل على أنهم خصوا بالإبل والبقر، فإن كانوا أرادوا الأفضلية فلا شك أنها أفضل، وإن أرادوا التخصيص فهو يعني قول غير صحيح. قال المسألة 58 بعد 100، على كم يجزئ الهدي؟ من يجيب؟ الشاة واحد بلا خلاف، أيوه. البقرة والإبل عن 7. قال أما الشاة فتجزئ عن واحد فقط. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها، وأما الإبل والبقر فذهب أكثر العلماء إلى جواز الاشتراك فيها، سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم. يعني لو اشترك معهم إنسان يريد بها اللحم فقط يجزئ. وعن أبي حنيفة يشترط في الاشتراك أن يكون كلهم متقربين بالهدي، يعني لو اشترك معهم عند أبي حنيفة لو كانوا 6 اشتروا رأسا من البقر أو الإبل هديا لهم، واشترك معهم واحد يريد اللحم يوم النحر، يريد اللحم ولا يريد الهدي، فعند أبي حنيفة يفسد عليهم كلهم، يفسد عليهم كلهم. والصحيح قول الجمهور كل له نية وإنما أعمل بالنية. وعن أبي حنيفة يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي، وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة، وهذا زيادة بالاشتراك. فمثلا لو اشترك مع مضحي هل يجزي عند زفر؟ لو اشترك 6 يريدون الهدي للحج وواحد يريد به الأضحية، عند زفر لا يجزي، ففيه لأن السبب مختلف. قال وعن داود وبعض المالكية يجوز في هدي التطوع دون الواجب، يجوز الاشتراك في هدي التطوع فقط دون الواجب. وعن مالك لا يجوز مطلقا. قلت والصواب وقال جمهور لحديث جابر في صحيح مسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. قال حافظ رحمه الله في الفتح واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من 7 إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال تجزو عن 10، وبه قال إسحاق وراهوي وابن خزيمة من الشافعية. كأنهم قاسوا على ما جاء في الأضاحي أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الأضحية في بعض الساره أن يضحي 10 عن بدنه، أن يضحي 10 في بدنه، وهذا خاص بالأضحية. أما الهدي كانوا مقلهم ومع ذلك ما اشتركوا إلا 7 في بدنه يوم الحديبية مع كثرة الصحابة وحاجتهم، ومع ذلك اشتركوا. لو كان يجزي عن أكثر من 7 رخص لهم. قال المسألة 59 بعد 100 إشعار الهدي. الإشعار هو الإعلام، والمقصود بها هنا أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونه هديا، بمعنى يقطع جلدها بسكين أو موس فيسيل الدم فيسلته على جسمها هكذا حتى يرى الناس الدم عليها. فإذا ضاعت علم الناس أنها هديا فلا يتعرضون لها أو يرسلونها إلى الحرم. هذا علامة ثم الإشعار. قال والإشعار يكون في الإبل والبقر ولا تشعر الغنم لأنها ضعيفة لا تتحمل، ولأن الشعر يغطي مكان الإشعار، أي شعر الشاه كثير يغطي. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أشعر بدنه؟ بقرة بدنته، نعم، أو ناقته، دعا بناقته وأشعر. سيأتي الحديث. وقد قال بجواز الإشعار جمهور السلف والخلف. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين. سيأتي معنى التقليد، ما معنى قلدها نعلين؟ ربطها على عنقها النعال. نعم، ليس هذا لدفع العين كما يفعل بعض الجهلة، هذا شيء خاص بالراح بالهدي، من أجل من رأها يعلم أنها هدي. تقليد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء هل بالحج. وفي البخاري عن مسور بن مخرمة مروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة مع بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كان بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. هنا الشاهد وأشعره، وحديث عباس الذي قبله فيه بيان أكثر أن الإشعار كان على السنام الأيمن، على صفحة السنام الأيمن. قال وأنكر النخعي وأبو حنيفة الإشعار، وقال أبو حنيفة بدعة لأن فيه مثلة وتعذيب، لأن فيه مثلة وتعذيبا للحيوان، تعذيب منصوب وتعذيبا معطوف على خبر إن، على اسم إن المؤخر، لأن فيه مثلة وتعذيبا. أين القلم الأحمر؟ وقد أنكر عليهم أهل العلم في ذلك لصحة الأحاديث الواردة في ذلك. وهذا من المخالفات التي الظاهرة لأبي حنيفة وفي، نعم، في رد الأدلة. وشنع العلماء عليه لدل ماذا؟ لأن هذا أمر مشهور في السيرة وأمر مشهور في حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشعر، ثم يأتي أبو حنيفة يقول بدعة ويقول فيه مثلة، فإنكر عليه العلماء أشد الإنكار. قد أسند الترمذي سندا عقب الحديث هذا الذي أخرجه مسلم عن ابن عباس، أخرج الترمذي برقم 906 برقم 906. ثم قال الترمذي سمعت أبا السائب وهو سلم ابن جنادة، وهو سلم ابن جنادة ثقة، يقول كنا عند وكيع، يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي، يعني ينكر عليه قول أبي حنيفة، وكيع أنكر على هذا الرجل قول أبي حنيفة، وهو أثر جيد في تقديم الأدلة على قول الرجال. فقال الرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله. فقال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي مثله، استدل عليه بقول إمام إبراهيم النخعي إمام. فقال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي مثله. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما حقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك. هو سناده صحيح، ترمذي رواه عن أبي السائب عن وكيع. من أحد أن ينقل الأثر بنصه بعد الحديث رقم 906. لا حقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك. حديث ابن عباس ماذا؟ في صفحة سنامها صحفة في صحفة سنامها صحفة كأنها يعني راجعا. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.